بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود عباد الله إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا نزال نعيش مع نبينا يوسف عليه الصلاة والسلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم الصلاة والسلام. سبحان الله، سبحان مصرف الأحوال، المتصرف في خلقه كيف يشاء جل جلاله، فلا إله إلا هو. يلقى يوسف عليه الصلاة والسلام في البئر، ثم يخرج ويعيش في القصر، ثم بعد ذلك يرجع إلى السجن، والله غالب على أمره، لا راد لقضائه جل جلاله. عباد الله، السجن مهانة ومصيبة، ولكنه هاهنا كان كرامة ورحمة في حق نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ تعالوا نستمع خبره عليه الصلاة والسلام وهو في السجن. يقول الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، وهما خباز الملك وساقي الملك. ودخل معه السجن فتيان، اتهما بوضع السم في طعام الملك. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، يعصر عنبا فيصير خمرا. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، يعني بحقيقته وتفسيره. وما أدراهما أن يوسف عليه الصلاة والسلام يعرف تعبير الرؤى. قال الله تعالى عنهما: إنا نراك من المحسنين. فالصالحون يعرفون بسيماهم. إنا نراك من المحسنين، فكان يوسف عليه الصلاة والسلام محسنا لله في السجن، ومحسنا إلى الناس. كان يصلي لله تعالى ليلا ونهارا، كما وصف الله تعالى عباده المتقين، فقال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وكان محسنا إلى الناس، كان يسلي حزينهم ويزيل اليأس من قلوب البائسين، ويدعوهم إلى الخير، ويهديهم إلى الله جل وعلا. تأملوا يا عباد الله، كيف عبد الله ودعا إلى الله وهو في ضيق السجن ووحشته، لأن المؤمن يا عباد الله أنسه بالله، طمأنينة قلبه بذكر محبوبه جل وعلا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مهما ضاقت عليك الدنيا بمرض أو فقر أو سجن، فوالله لن تجد السعة والراحة إلا في ذكر محبوبك ومعبودك جل وعلا. فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام يستأنس بذكر ربه تعالى وحسن عبادته وهو في السجن. ولما أدخل ابن تيمية رحمه الله السجن وكان من وراء القضبان، قرأ قول الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وكان يقول: أنا جنتي في صدري، أينما رحت فهي معي، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. بينما ترى أناسا يعيشون في سعة القصور وقلوبهم مليئة بالضيق والهم والغم، فالمحبوس حقا يا عباد الله من حبس قلبه عن الله. فلا تحزن ما دمت مع ربك بذكره وعبادته. عباد الله، تأملوا في رحمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالناس، تأملوا كيف أجابهم عليه الصلاة والسلام. لم يبادر في تفسير هذه الرؤيا، همه الأكبر أن يدعوهما إلى ما خلق لأجله من عبادة الله، همه الأكبر أن ينقذهما من النار. وتأملوا كيف دعاهما إلى الله بحكمة وتلطف، فبدأ بمقدمة يكسب بها ثقتهما حتى يكون ذلك أدعى لقبولهما، وهذا من آداب المربي والداعي إلى الله. فقال الله تعالى عنه: قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، يعني بوصفه وحقيقته، قبل أن يأتيكما. يقول لهما: غداؤكما اليوم كذا وكذا، وعشاؤكما كذا وكذا. وإنما ذكر لهما هذا الحدث لأن أهل السجن لا حوادث لهما متجددة، لأن أهل السجن لا حوادث لهم متجددة إلا دخول الطعام عليهم. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. استغرب من هذا: كيف عرفت هذا؟ يتواضع لله ويربط قلوبهما بالله تعالى. ذلكما مما علمني ربي. ثم يرجع هذه النعمة إلى تحقيق التوحيد وعبادة الله، وهذا هو المقصد الذي يريده منهما. ذلكما مما علمني ربي، وهذه النعمة بسبب ماذا؟ قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وهم القبط الذين شب فيهم، كانوا يعبدون الأوثان، وكذلك الكنعانيون الذين نشأ فيه ممن لم يؤمن بيعقوب عليه الصلاة والسلام. قال: مع هذه التصفية وترك عبادة ما سوى الله، تأتي التربية بتحلية القلوب والأبدان والجوارح بعبادة الله. قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، لا نبيا ولا وليا ولا صالحا ولا حجرا ولا دنيا ولا شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فتوحيد الله أجل نعمة على عبده، لا أجل ولا أعظم من هذه النعمة يا عباد الله. بها سعادة العبد ونجاته في الدنيا والآخرة. فنحمد الله تعالى أن جعلنا موحدين مسلمين، ونسأل الله تعالى أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون الله على نعمة التوحيد، فيشركون به ويتعلقون بغيره. فشكر نعمة الله، شكر نعمة التوحيد، إنما يكون بعبادة الله وحده جل وعلا. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وبعد هذا الترغيب في التوحيد والتلويح لهم والتعريض، يأتي التصريح وبيان البرهان الدال على توحيد الله. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون، أآلهة متفرقة في أعدادها؟ فكانوا يعبدون نحو من 30 صنما. أآلهة متفرقة في أفعالها وأوصافها وقدراتها كما يزعمون؟ فإله للشمس، وإله للقمر، وإله للمطر، وإله للرزق، وإله للشفاء. أأرباب متفرقون؟ فهذا التفرق دليل على عجزها وضعفها. أم الله الواحد القهار؟ خالق كل شيء، بيده كل شيء، قهر كل شيء، فخضع له كل شيء جل جلاله، فهو المعبود الحق. وكل إنسان يعرف هذا في قرارة نفسه، أنه ما من خالق ولا مدبر إلا خالق السماوات والأرض، هو القهار جل جلاله. فوجب أن يكون هو المعبود وحده جل وعلا. أم الله الواحد القهار؟ فظهر بذلك بطلان آلهتهم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء لا حقيقة لها، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، سميتموها آلهة ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. أبطل بذلك تصرفات آلهتهم المزعومة. إن الحكم إلا لله، الحكم الكوني من شفاء ورزق وتدبير، والحكم الشرعي. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، الدين المستقيم، دين الفطرة، دين الحكمة والعقل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون عظمة الله، فيشركون به ويعبدون غيره. ولو علموا أن الله وحده هو الخالق الرازق، أن الله وحده هو السميع العليم الرحيم، لعبدوه وحده جل وعلا. وتأمل كيف يعمم الله تعالى هذا الأمر فيقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كم نرى اليوم في بعض بلاد المسلمين وللأسف من أضرحة وقبور تعبد من دون الله وتعظم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون توحيد الله. عباد الله، تتجلى في هذه الآيات الدعوة إلى توحيد الله وحده جل وعلا، وهذا هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن رضي الله عنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لأن توحيد الله يا عباد الله به زكاة النفوس، به طهارة القلوب، به صلاح الأعمال. توحيد الله هو الخير كله للأفراد والمجتمعات، والله لا ينصلح واقع المسلمين إلا إذا رجعوا إلى توحيد الله وعبادته وحده جل وعلا. بتعظيم الله وتوحيده تزول المنكرات، تزول المعاصي، تختفي البدع والخرافات، فيرضى الله عن عباده وينزل عليهم نصره وبركاته، كما قال ربنا جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والله تعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه علامة العلماء المصلحين الناصحين للأمة، بخلاف دعوة المتحمسين الذين يثيرون الناس على الحكام الظلمة. تأملوا يا عباد الله في حال يوسف عليه الصلاة والسلام، عرف فساد القصور وذاق ظلم الملوك، أدخل السجن مع ظهور براءته ظلما، ثم شاركه في السجن مظلومون مثله، فهل دعا إلى ثورة واغتيالات ومظاهرات ضد هذه الحكومة الظالمة الوثنية؟ كلا، بل قام يدعو إلى توحيد الله، لأن هذا به الخير كله للناس. ماذا فعل هؤلاء المتحمسون؟ يعيشون في بلاد فيها مظاهر الشرك الأكبر من تعظيم القبور والأضرحة، هل علموا الناس عقيدتهم؟ هل علموا الناس أحكام دينهم؟ كم مات من المسلمين وهم على جهلهم يعبدون غير الله ويتضرعون لأصحاب القبور؟ أين خطب هؤلاء؟ أين كلماتهم الرنانة؟ زجوا بالشعوب المسلمة بصدورهم العارية في وجوه الظلمة الطغاة، فكانوا ضحية لهم. كم سفكت من دماء، كم انتهكت من أعراض، كم ضيع الأمن وضعف الدين بسبب هذه الحماسة الهائجة، بسبب الخروج عن منهج الله وعن منهج أنبيائه عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. أين هم من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ أين هم من صبر نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وأصحابه يقتلون ويضطهدون ويعذبون وهو يدعو إلى توحيد الله؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أهذا من الإصلاح في شيء؟ أهذه دعوة إلى الله؟ نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، ونسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن ينصر المستضعفين ويهلك الظلمة الطاغين. والحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما تم نصحه عليه الصلاة والسلام وانتهى من مقصوده الأعظم، أجاب عن سؤالهما قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يرجع مرة أخرى مقربا عند سيده، وأما الآخر فيصلب، فيقتل ويصلب وتأكل الطير من رأسه كفتيت الخبز الذي رآه في منامه. فلما سمع هذا قال ما رأينا شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فتأملوا كيف سمى تعبير الرؤى فتيا، فتعبير الرؤى يدخل في الفتوى، ولذلك يثاب عليه الإنسان إذا تعلمه وعلمه، وياثم عليه إذا تكلم فيه بغير علم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. سبحان الله، تأملوا يا عباد الله كيف كان هذا الخباز مقربا عند الملك، وكل نعيم في الدنيا فمآله إلى زوال، أصبح بعد ذلك مبعدا مقتولا. ثم أراد يوسف عليه الصلاة والسلام أن يعلم الملك بقضيته المنسية، فاتخذ الأسباب، فأوصى الساقي بإخبار الملك بشأنه، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، اذكر مظلمتي وقضيتي عند ربك عند سيدك. والشيطان يكيد لأهل الخير والصلاح. قال فأنساه الشيطان ذكر ربه. لما خرج وتنعم في القصر نسي حال يوسف، والشيطان من أعظم أسباب ذلك. فأنساه الشيطان، أنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف لسيده وربه، فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني ذكر يوسف لربه. فلبث في السجن بضع سنين. مهما بذلت من الأسباب فلا يغني حذر عن قدر، حتى تتعلق القلوب بالله وحده جل وعلا، وحتى تتيقن أن الأمر كله لله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلبث في السجن بضع سنين. وهذه في الحقيقة يا عباد الله من كرامة الله تعالى على يوسف عليه الصلاة والسلام. أراد الله تعالى أن يلبث في السجن بضع سنين حتى يتم صبره وتقواه، وحتى يكون السجن له بمنزلة الخلوة مع الله تعالى. فاستمر يوسف عليه الصلاة والسلام في إحسانه لله تعالى ودعوته إلى الله تعالى وهو في السجن، حتى يكون في ذلك تهيئة له، حتى يكون في ذلك تهيئة له لما سيأتي عليه بعد ذلك إذا خرج من السجن. ويوسف عليه الصلاة والسلام أكرم عند الله من أن يخرجه من السجن بشفاعة ساق خمر. ولا يريد الله جل جلاله بحكمته ولطفه أن يخرج خروجا عاديا، وإنما يريد أن يخرجه لأمر جلل عظيم، فتكون له السيادة والمكانة، ويتمكن من الدعوة في سبيله جل وعلا. سيأتي معنا ما حصل له بعد ذلك في خطب قادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات، نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.